هذا حتى خلع قميصه وأعطاه السائل. وهنا قال السائل: الحمد لله الذي كساني وسترني. ثم شكر الإمام عليه السلام ودعا له بقوله: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. ثم انصرف. يقول أصحاب الإمام عليه السلام: ظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كلما كان يعطيه حمد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم بل متعت هؤلاء وآخرين. ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة المباركة وفي الآيتين 31 و 32 قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. قلنا بالأمس أن هذا التعليم والعرض على الملائكة جاء بعد أن طرحت الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان في القيام بأعباء الخلافة الربانية، على اعتبار أن الإنسان بما يملك من شخصية مزدوجة شر وخير، فجور وتقوى، تجعله يفسد في الأرض ويسفك الدماء في الوقت الذي لا تملك فيه الملائكة إلا عنصر الخير الذي جبلت عليه في طبيعة تكوينها. ولهذا قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. يا ربنا نحن نسبح بحمدك، نحن جبلنا على الطاعة وعلى الالتزام بأوامرك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك جاء التعليم الإلهي للإنسان لتتضح جيدا طبيعة هذا الخليفة وما يملك من طاقات وإمكانيات تجعله أهلا للخلافة في الوقت الذي لا يمكن أن تفطلع الملائكة بمسؤولية الخلافة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهكذا يتعلم الإنسان الأسماء كلها فيما يمثله هذا التعلم من قابلية النوع الإنساني للتعليم والتنمية الربانية، لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى وكتاب منير. ولهذا فإن الإنسان هو الكائن الذي حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال من حملها، بل وأشفقن منها لما للإنسان من خصائص تجعله قادرا على القيام بأعباء تلك الأمانة الإلهية، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا نقرأ في سورة الأحزاب المباركة. فالأمانة كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر هي الوجه التقبلي للخلافة، والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة. وليس المقصود بعرض الأمانة هو العرض التشريعي بوصفها تكليفا ربانيا، كما وليس المقصود من الحمل هو قبولها على وجه الامتثال والطاعة، وإنما المقصود من العرض هو العرض التكويني، وكذلك الحمل في قوله تعالى: وحملها الإنسان، فإن الإنسان قد حمل تكوينا الأمانة الإلهية، يعني الإنسان له قابلية الحمل، بينما السماوات والأرض رغم عظم هذه المخلوقات وقد تكون أكبر من خلق الإنسان، ولكنها ليست لها القابلية على أن تحمل هذه الأمانة، باعتبار أن الأمانة تحتاج إلى قابليات، تحتاج إلى إرادة حرة، وتحتاج إلى أن يملك المخلوق الاختيار في تقبل أو رفض هذه الأمانة، بينما لا تكون السماوات والأرض والجبال رغم عظمتها لها القابلية بحسب تركيبها وطبيعتها وتكوينها على حمل الأمانة والقيام بأعباء الخلافة. وكون الإنسان يتصف بالظلم والجهل كما في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الوصف يؤكد أهلية الإنسان إلى أن يتحمل الأمانة فيما يملكه من إرادة واختيار وحرية، جعلته يختلف عن بقية المخلوقات السماوية والأرضية، ولهذا فإن له خيار الرفض رغم قدرته على أخذ تلك الأمانة والقيام بأعبائها، وله خيار القبول الفعلي من خلال القيام بدوره وبتحمل ما توجبه هذه الأمانة الربانية. وهذا الظلم والجهل في قوله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، هو الذي لاحظته الملائكة في الإنسان فثارت مخاوفها وأعلنت عنها بقولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وفعلا فقد تحققت نبوءة الملائكة، فقد شهدت المسيرة البشرية الفساد الكبير والصراع المرير، وسفكت دماء الأبرياء وأزهقت أرواح المستضعفين، وتحكم الظالمون على رقاب الناس فعاثوا في الأرض الفساد وسبوا البلاد والعباد. لقد تحققت نبوءة الملائكة على فترات طويلة من المسيرة البشرية، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يكن أهلا للخلافة على الأرض، بل إن هذا الصراع المرير وإن المسيرة المضرجة بالدماء النازفة والجراحات والآلام لهي السبب في أن يكون الإنسان أهل لتحمل الخلافة فيما تتطلبه عملية الاستخلاف من تحمل للمعاناة واستعداد للعطاء والتضحيات وصراع مستمر تكون نتيجته النصر للتقوى والصلاح في الحياة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. إنها مسيرة الكدح الإنساني المستمر نحو الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وفي قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في آلام، في مشقات، وفي قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الملائكة ليس لها قابلية حمل الأمانة، وليس لها قابلية القيام بأعباء الخلافة فيما تتطلبه الأمانة والخلافة من مسؤولية واختيار ومعاناة، لأن الملائكة لا تملك كل ذلك، لأنها تسير وفقا لقانون لا تملك أمامه إلا خيارا واحدا، ألا وهو خيار الطاعة والقبول. وبدون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية. ولهذا فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت للملائكة بأن هذا الإنسان هو أهل للخلافة فيما يملكه من طاقات وإمكانات تختلف عن ما تملكه هي من إمكانات وطاقات ناجزة وحاضرة وجاهزة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن هنا يتضح معنى الأسماء في الآية المباركة التي علمها الله سبحانه وتعالى للإنسان ثم عرضهم على الملائكة، حيث أن هذه أسماء لمسميات موجودة في السماوات والأرض يتعامل مع الإنسان باعتباره الخليفة الذي له قابلية النمو المستمر والتعامل الواعي مع الكون. وقد جاء في الروايات أن هذه الأسماء هي الأراضين والجبال والشعاب والأودية والنبات والشجر وحجج الله في الأرض. فقد روي عن الصادق عليه السلام قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. وعن الإمام الصادق أيضا عليه السلام إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته. وهكذا يتبين لنا أن الملائكة اطلعت على عظمة الإنسان وما يملك من طاقات هائلة تؤهله لأن يكون خليفة الله في الأرض فيما يملك من علم وإرادة تجعله في مستوى أعلى من الملائكة عندما يتحكم في طاقاته. وإنما تشهده البشرية من سفك للدماء إنما هو حالات تحكم الشهوات والأهواء، وهي أمور زائلة ولا يبقى إلا ما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد تقديمي لهذا الاستعراض نقدم إليكم برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. أما قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة التاسعة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إلى حصاد الظهيرة عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة. برنامج من شجرة الحكمة تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 20. أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتابع فيه التعرف على دروس النهضة الإيمانية من ملحمة سيد الشهداء من الأولين والآخرين صلوات الله عليه.
في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل نتعلم دروسا عدة، في الرضا بقضاء الله وتفويض الأمر إليه والشوق إلى لقائه، إلى جانب دروس الشجاعة الأبية والإباء الإيماني، وكلها تحلت في أسمى صورها في إباء سيد الأباة وجهاده الفريد.
وهذا ما نستجليه بما يتسع له لقاء اليوم من النصوص الشريفة، مقرونة بتوضيحات سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق وهو ضيف هذا اللقاء، كما نستعين بمشاركاتكم الكريمة، فتابعونا على بركة الله.
أفدي الحسين مشردا تنحو به نحو العراق مخافة الأعداء، حتى أناخ بكربلاء، وإنما كانت منازل كربة وبلاء.
رام الدعي ابن الدعي مذلة منه فلاذ بعزة وإباء، هيهات أن تعطي الدنية نفسه خوف المنية أو رجاء بقائي.
وهو الذي أعراقه ضربت إلى خير الجدود وأشرف الآباء، فرع تفرع بين بضعة أحمد ووصيه من هاشم البطحاء.
هيهات أن يخشى المنية وهو للكرار حيدرة من الأبناء، فسطى كصقر شد في سرب القطى أو كالغضنفر في قطيع الشاء،
حتى قضى ظمأ كما اشتهت العدا بأكف لا صيد ولا أكفاء، ومضى بغصته غريبا نائيا عن داره بأبي الغريب النائي، متوسدا وجه السعيد مجردا، يكسى بثوب جلالة وبهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أبرز صور الإباء الحسيني تجسدت في موقف الإمام الحسين عليه السلام في رفضه للبيعة ليزيد بن معاوية حينما طلب منه الوليد والي المدينة ذلك، وكذلك حينما رفض أن ينزل على أوامر الحر في الطريق قبل أن يتوب الحر، ويوم العاشر من المحرم الإمام عليه السلام أيضا وقف ذلك الموقف الشجاع وقال: ألا أن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا هو الإباء الحسيني، وهذه هي الشجاعة الحسينية التي نتعلم منها اليوم درسا في كيفية مقاومة ومجاهدة أعداء الله. مع تحياتي لكم أخوكم سيد أمين المسلم من العراق.
إخواتنا المؤمنين الأفاضل، نقرأ في تاريخ السنة 60 من الهجرة النبوية الشريفة أن والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية وجلاوزته قد ضيقوا على آل البيت النبوي الطاهر، فاستدعى الحكم الإلهي أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام هو وعياله وخاصته من المدينة تخلصا من الفتن التي أحدقت، ورفضا لعروض الطغاة بالبيعة لرأس الفسق والفساد والظلم والجاهلية الجديدة يزيد بن معاوية، حيث سلبت الخلافة النبوية التي أرادها الله تعالى في الإمام علي وأولاد علي صلوات الله عليه وعليهم، عينها جل وعلا في كتابه وأعلنها وثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله في وافر خطابه، ومنه يوم الغدير الأكبر، وقد بويع الإمام علي بإمرة المؤمنين وأقرت إمامة ولده من قبل جميع المسلمين الحاضرين، وقد سمعوا كلهم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصدع بأمر الله في غدير خم قائلا: إن جبرائيل عليه السلام هبط إلي مرارا يأمرني عن السلام ربي، وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي، فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضا طاعته، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه، مؤمن من صدقه، فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له. معاشر الناس، إنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر له. معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة، وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب. معاشر الناس، إني نبي وعلي وصي، ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي.
عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي الكرام، كانت بيعة الغدير، ثم كان الانكفاء، ثم الارتداد، إذ لم يكتفي المنافقون بنقض بيعتهم حتى عادوا يطالبون أوصياء رسول الله وخلفاءه بالبيعة لهم. هذا ما أراده يزيد الغاصب الحاقد الناصب، ورفضه بردع جازم سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.
نعم إخوتنا الأكارم، هكذا جرت الحوادث ظالمة لأهل البيت عليهم السلام، ولكن كان للإباء الحسيني حضوره في جميع تفصيلات ملحمته الخالدة. يحدثنا عن بعض مميزاته ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، عظم الله لنا ولكم ولمستمعيكم الأجر والثواب بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في الحقيقة هنالك مواقف كثيرة وغزيرة وعظيمة تلك التي قدمها أبي عبد الله الحسين، تمثل إباءه، تمثل التزامه، وتمثل دينه العالي وخلقه الإسلامي الرفيع، ذلك أنه سلخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من تلك المواقف العظيمة والكبيرة التي جسدها في يوم العاشر من شهر محرم الحرام نذكر فقط موقفين في هذا المقام. الموقف الأول لما حاصره القوم من يوم الثاني من شهر محرم حتى يوم الواقع يوم العاشر من شهر محرم، أقول منعوا عليه الماء وأهل بيته وعياله ومن كان معه، وقد أجهزوا وجعجعوا به، لكنه حينما سبقت تلك الفترة أن الجيش الذي كان برفقة أبي عبد الله الحسين هو من يملك المشرع وهو من يملك بوابة الماء، قد سمح للقوم الذين قاتلوا فيما بعد بأن يروا ما كان معهم من جيش من عدة من دواب إلى آخره. أقول سمح لهم لكنه لم يسمحوا له. فقيل له يا أبا عبد الله أنه هل منعتهم من الماء؟ قال لا. والمثال الآخر الذي مثل إباء أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه حينما أصبح يوم العاشر وكان لابد لهذين الجيشين أن يتقاتلا وأن القوم يعني وعظهم وحذرهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكنهم مع ذلك أبوا إلا أن يجيزوا عليه وعلى الجيش الذي كان معه. بكي أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال له واحد من صحابتي أبي التبكية على يا أبا عبد الله علامة؟ قال والله ما على نفسي أركي وإنما أركي على هؤلاء القوم سيدخلون النار بسببي. إذن أي رحمة وأي إباء وأي يريد من ذلك الذي تحمله جنبات أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهم لم يتركوا أي يعني رذيلة وأي تجاوز وأي اعتداء وأي إذن يفعله بيوم العاشر من شهر محرم الحرام.
نتابع أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، تعلمنا الملحمة الحسينية الخالدة أبلغ دروس الشوق للقاء الله عز وجل، ومن مظاهرها ما روي في أمال الصدوق أن الإمام الحسين عليه السلام لما علم أن يزيد كتب إلى واليه على المدينة عتبة بن أبي سفيان أن يغتال الحسين هم سلام الله عليه بالخروج، فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ليودع القبر، فلما وصل إلى القبر سطع له نور منه فعاد إلى موضعه، فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وهو في منامه فأخذ الحسين وضمه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول بأبي أنت، كأني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الأمة يرجون شفاعتي ما لهم عند الله من خلاق. يا بني، إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة.
انتبه الحسين عليه السلام من نومه باكيا لعله من شدة شوقه إلى أحبته أهل بيته رسول الله وأمير المؤمنين والصديقة فاطمة أمه سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهم أجمعين، فأخبر عياله وخاصته بالرؤيا وودعهم وحمل أخواته على المحامل وابنته سكينة والقاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثم سار في 21 رجلا من أصحابه وأهل بيته بينهم ولداه علي بن الحسين الأكبر وعلي بن الحسين الإمام الوصي بعد أبيه، وأبو الفضل العباس ابن علي وإخوته عثمان وعبد الله وجعفر أولاد أم البنين عليها وعليهم السلام، معهم عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. فكانت هذه عدة الركب الحسيني الذي خرج من المدينة أو أخرج منها لتبدأ النهضة الحسينية المباركة برحلتها الحزينة.
الحسين عليه السلام مدرسة لكل الأحرار في العالم، فهو ليس قصراً على طائفة أو مذهب معين. الحسين للعالم بأجمعه، فقد ضحى بنفسه وعياله وأصحابه من أجل نصرة الدين. ومن أبرز صور الإيباء عند الحسين عليه السلام رفضه للظلم والظلم والفساد، وهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانية وحمى دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخضع لبني أمية بل وقف كالجبل الصامد، وبذلك رسم لنا طريق محفوف بالشرف والعزة. كيف لا، وعليه السلام كان يرى الموت في العز حياة والعيش في الذل قتلا، فلعلنا نتعلم منه عليه السلام كيف نحيا بعزة وكرامة. معكم الأخت حيفاء عبد الحي من القطيف.
أيها الإخوة والأخوات، وقد ذكر المؤرخون أن الحسين سلام الله عليه قبل أن يودع قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله كانت له كلمات بعضها مع الله وبعضها مع رسول الله، فكان سلامه الشريف هكذا: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك، ولم يزل راكعا وساجدا حتى الصباح.
فيما روى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام عن ابن أعثم الكوفي صاحب كتاب الفتوح أنه لما كانت الليلة الثالثة خرج الحسين عليه السلام إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى ركعات، فلما فرغ من صلاته جعل يقول: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي من أمري ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللمؤمنين رضا. وقد تتجلى في هذه الكلمات النورانية بعض مميزات الرضا الحسيني بالتقدير الإلهي، فاتحة أمامنا تعلم دروس الرضا الذي هو من أسمى خصال المؤمنين.
نعود أحبتنا الأفاضل إلى ضيفنا الكريم ليحدثنا مشكورا عن ذلك. نستمع لما يقوله سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أبي عبد الله الحسين عليه السلام جسد بوقفته المباركة الكلمة التي لطالما يرددها الفقهاء ولطالما يرددها العلماء ولطالما يريد أن يصل إليها السالكون وإليها المصلحون وإليها أولياء الله سبحانه وتعالى وأنبياءه الصالحون، حينما يقولون أنه ما هو الإسلام يوصله إلى هذه الدرجة بعض الفقهاء وبعض الأعلام الذين أخذوها عن المعصومين كما هم أنبياء أو كانوا رسل أو كانوا أئمة معصومين، يقولون هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى جسده أبي عبد الله الحسين يوم العاشر من شهر محرم الحرام، ذلك الذي يقول هون ما ناز الذي أنه بعين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخذ جزءا من الدم الذي كان بالجراح التي على صدره فيمسح بها ناصيته ورأسه وشيبته المقدسة ويقول هكذا ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا مخضب بدني في سبيله، إلى آخره من المقولات التي جسدها والمآثر التي قدمها والتضحيات التي ضحى بها، لأنه عبر التاريخ نجد هناك الكثير من المضحين، إلا أنه هناك من يضحي بنفسه وهناك من يضحي بأمواله وهناك من يضحي بوقته وجهده، ولكنه لم يعني يدخل لنا التاريخ بأننا نضحى بأهل بيته ونساءه وأولاده وأخوته ثم بنفسه الشريفة المقدسة، ذلك الالتزام والخلق الرفيع العالي من قبل أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. إذن فرضا أبي عبد الله الحسين واعتناقه لمبدأ الإسلام والتوحيد العظيم والسنة النبوية المطهرة بالقضاء والقدر، وقلنا التسليم العالي والمطلق لله سبحانه وتعالى من خلال رضاه ومن خلال أنه هكذا يروي أصحابه، كلما اشتد مطيس المعركة وكلما سقط واحد من بنيه أو واحد من أخوته أو من أهل بيته ازداد إشراقه وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام لما يعظم لما يقدم من تلك التضحيات بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتسليمه المطلق لله سبحانه وتعالى وإشراقة وجهه ومن المحاسين حتى أنه في سبيل الله سبحانه وتعالى قدم أعظم ما يمكن أن يقدم، كيف لا؟ وأن أبي عبد الله الحسين الغالبية العظمى من أصحابه قد استشهدوا، لكنه ظهر يوم العاشر من شهر محرم الحرام صلى فيسأله أحد صحابته أفي هذه الحال نصلي يا ابن رسول الله؟ قال والله ما قتلناهم إلا من أجل هذه الصلاة. إذن أبي عبد الله الحسين عليه السلام حافظ لنا الدين الصحيح الصريح النافع البهي الإسلام والمسيرة المحمدية الأصيلة بشهادته يوم العاشر من شهر محرم الحرام وبالمضامين الإسلامية والرضا بالقضاء والقدر الإلهي المطلقين.
نتقدم بجزيل الشكر لجميع المستمعين والمستمعات الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج، لا سيما سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق ضيف حلقتنا لهذا البرنامج. أيها الكرام، لقد شد أبو عبد الله الحسين رحاله إلى أرض الشهادة خارجا من أرض أريد أن يغتال فيها غدرا فتنطوي قضيته عن المسلمين، وهكذا يعقد العزم على السفر إلى الله تعالى، وفي عزمه المبارك توكل ورضا عن قضاء الله وحسن ظن بمشيئة الله واستعداد ثابت على إعلان المعروف وإنكار المنكر والتضحية في سبيل الله. فلم يكن الحسين سلام الله عليه خائفا من أعدائه، لكنه اختار ما اختاره الله تعالى له من الكرامة العظمى، فأقدم على ما يحبه الله عز وجل ولو كان ذلك يكلفه العناء المرير والفاجعة الكبرى التي ليس لها شبيه أو نظير.
وكان من تدبير الله تعالى وإرادته الحكيمة أن يغادر الإمام الحسين المدينة إلى مكة ليصل هناك في موسم الحج، حيث المسلمون مقبلون من أرجاء البلدان فيتعرفوا على نهضة يعلو صداها قرب البيت الحرام حين تصدع هناك خطب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فينبه ويكلف ويبين أن الطريق إلى الله نحو كربلاء.
مستمعينا الكرام، وهكذا نتعلم من الملحمة الحسينية الخالدة ثلاثا من خصال أحباء الله عز وجل، هي الإباء الإيماني الراسخ والشوق الصادق للقاء الله عز وجل وجميل الرضا بتقديره تبارك وتعالى.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل ضمن برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. ارتفعت حصيلة ضحايا عمليات قصف الاحتلال لمنازل سكنية بمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة لأكثر من 15 شهيدا. الإعلام الفلسطيني وأكد ارتقاء الشهيدين وإصابة الثالث أثر قصف جيش الاحتلال مواطنين غرب النصيرات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تسجيل شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في معسكر جباليا الشمالي القطاع. أعلنت كتائب القسام إيقاعها قوة صهيونية بكمين بعد استدراج أفرادها لمدخل أحد الأنفاق وتفجيرها في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة. هذا وتعرض موقع ناحل العوز للاحتلال الإسرائيلي إلى ضربات من قبل